انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الحياة فيها اتجاهات كتير، اوقات بيكون عندنا الاختيار نمشي في اي اتجاه، واوقات تانية بيكون في اتجاه واحد هو اللي لازم نمشي فيه عشان نوصل، بس للأسف مش دايما بنلاقيه، عشان كده هندور عليه مع بعض. تابعوني أنا ريهام نيازي في برنامج اتجاه إجباري على تسعينات اف ام.
اتجاه إجباري مع ريهام نيازي كل يوم ثلاث الساعة 5:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على مستمعي إذاعة تسعينات أف أم في كل مكان، يا رب تكونوا في أحسن صحة وحال. معاكم ريهام نيازي وحلقة جديدة من برنامج اتجاه إجباري. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات لحد النهاردة، وأتمنى أنا كمان والبرنامج نكون وحشناكم. اوعوا تقولوا لأ، اوعوا أزعل قوي. يا رب الحلقات اللي فاتت تكون عجبتكم، والجاية كمان إن شاء الله تنال إعجابكم. عايز أبدأ معاكم الحلقة النهاردة بحكاية عن واحدة صاحبتي. الحكاية طبعا ليها علاقة بموضوع الحلقة. صاحبتي دي عايشة برا مصر، وكانت نازلة أجازة الصيف اللي فات، وراحت إحدى الأوتيلات الكبيرة المعروفة المشهورة يعني في القاهرة. وفي الباركينج بتاع الأوتيل هي كانت واقفة مستنية إن الفاليه اللي هو يعني حد يجي ياخد العربية منها علشان يركنها لها. وفي الوقت ده في وراها عربية فيها راجل محترم كده قاعد حاطط ايده على الكلاكس مش عايز يشيل ايديه، ومصمم ان هي تختفي من قدامه وتوسع له الطريق بأي شكل من الأشكال. فراح الأمن بتاع الموجود في الباركينج واتكلم معاه وقال له يصبر شوية ان هي الست مستنية الفاليج ياخد العربية منها، وهو ما فيش فايدة مش عايز يصبر. المهم وسعت له وعدى من جنبها، ومجرد ما عدى بقى من جنبها راح فاتح إزاز العربية وهاتك يا شتيمة وتطاول وشتايم بأفزع الألفاظ وبالأب وبالأم وحاجة منتهى قلة الأدب. طبعا البنت يعني انهارت من العياط، ما عرفتش تتصرف في موقف زي ده ولا عرفت حتى تاخد حقها منه، والأمن خلاص عايز الموضوع طبعا ينتهي، مش عايز شوشارة قدام الأوتيل، ففتح له الباب يعني خلاه يخرج بره عشان الموقف يعدي. احنا طول الوقت بنسمع وبنشوف او بنتعرض احنا بصفة شخصية لمشاهد ولقصص من النوع ده، ويمكن كمان اسوأ وابشع. انا الحقيقة مش بقدر افهم هو انا ليه لما اعمل حادثة او حد يكسر عليا او يقعد يزمر لي زي ما حصل كده عشان اوسع له الطريق، او يبقى قافل عليا بالعربية وانا ركنة، الموقف يتحول ويكبر ويتطور لتطاول وخناقة وزعيق وشتيمة ليه؟ وساعات الناس تقرر يعني توقف عربياتها في نص الشارع وتنزل تمسك في خناق بعض. أنا مش فاهمة، هل أنا كده حليت المشكلة بالتصرف ده؟ استفدت أي حاجة؟ أخدت حقي لو كان ليا حق؟ أكيد لا، أو مفيش أي فايدة بتعود على أي طرف من الأطراف لما بنتصرف بالشكل ده. بالعكس، أنا وقفت الطريق وعطلت الناس وعطلت نفسي وضيعت وقت وعرضت نفسي وغيري للخطر. وكتير بنشوف إن المواقف اللي من النوع ده بتتطور، لأن الناس ممكن تفقد حياتها بسبب إن في أسلحة بتطلع وحاجات غريبة كده. ده غير إن أنا طبعا يعني باخد ذنوب وسيئات لو لسه أساسا في حد بيهتم بالناحية دي، لأن إحنا بنسمع الحقيقة ألفاظ ما شاء الله القاموس عندنا بيبقى عمران بالألفاظ اللي مش لطيفة أبدا، غير حرقة الدم والأعصاب. ليه كل ده؟ ليه موقف بسيط ممكن يعدي بمنتهى البساطة والسهولة يكبر ويتحول لكل هذا الكم من العنف والغلظة والتطاول في المعاملة؟ أكيد كلنا بنسمع وبنشوف عن مواقف زي دي طول الوقت، وده بيدينا الحقيقة مؤشر لمستوى الأخلاق والذوق العام اللي احنا وصلنا له خلال السنين اللي فاتت في مجتمعنا، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. تدني الأخلاق والذوق العام ليه، وإيه اللي حصل، وإنعكاس ده إيه على المجتمع، وحله إيه، وإزاي نقدر نقاوم الظاهرة دي. كل ده إن شاء الله هنتكلم فيه في اللينكات الجاية. عايزاكم تكلموني وتقولوا لي رأيكم على رقمنا 0124279894، أو تبعتوا لنا رأيكم على صفحتنا على الفيسبوك هاشتاج اتجاه إجباري. بس خلونا الأول نشوف رأيكم إيه في سؤال حلقتنا النهاردة، وهو كيف يمكن أن نرتقي بالأخلاق والذوق العام. عندنا ريهام بتقول موضوع مهم جدا. زوزو بتقول الموضوع ده أهم حاجة لازم نناقشها لأننا وصلنا لمرحلة صعبة من التدني في التعامل. ياسمين بتقول موضوع مهم جدا، إحنا بقينا بنعاني من ألفاظ خارجة كتير في مجتمعنا في أسلوب الكلام، وده تحرش لفظي عايزين نناقشه. أكيد ياسمين هنتكلم في هذا الموضوع. أمجد بيقول لابد من تدريس مادة الأخلاق في المدارس كمادة أساسية للنجاح والرسوب. فكرة فعلا يا أمجد. أسماء الأهالي ترجع تربي عيالها تاني زي زمان. ميدو بيقول التربية من الأهل والدين لازم يبقى إجباري في المدارس. محمد بيقول بالفن. أحمد بيقول تعليم أسس الدين الصحيح. يا رب رحمتك بتقول البيت والأهل هم الأساس في التربية. سالي بتقول لو نفذنا كل الآراء اللي احنا بنقولها دي هنرتقي بالأخلاق والذوق العام والأداب كمان. مظبوط يا سالي. ملك بتقول ما نجرحش حد بالكلام ونقول ده هزار. ترينر ماروة بتقول لن نرتقي بالأخلاق إلا لو كنا قدوة بأخلاقنا. حقيقي فعلا. بوسي نصلح البيت وكل حاجة هتتصلح. محمد عبد الحليم أن يكون لدينا قيم ومبادئ. إيمان بتقول يكون في تربية وتعليم في المدارس. تامر الأخلاق والذوق يساوي الدين. عندنا كمان مي كل واحد يبدأ ببيته وبنفسه. ونيفين بتقول أولا التربية وبعدين القدوة الحسنة والدين الوسطي والإحسان في التعامل. بشكر كل حضراتكم على الأراء اللي بعتوها لنا وعلى مشاركتكم لينا وتفاعلكم معنا. وطبعا كل الأراء دي سليمة 100%. عايزين بس نشوف إزاي ممكن نطبقها وننفذها على أرض الواقع. إن شاء الله نتكلم في اللينكات الجاية. هنطلع بس فاصل سريع نسمع أغنية جميلة، كلمات الأبنودي لحن عمار الشريعي صوت علي الحجار. اخترت لكم كده شوية أغاني قديمة النهاردة نفتكر بيها الأيام الحلوة، شوية نوستالجيا وراجعين على طول.
ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم ولا تحرموش العاشقين من عشقهم. ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم ولا تحرموش العاشقين من عشقهم. كل اللي عايشين للبشر من حقهم يقفوا ويكملوا يمشوا يتكعبلوا ويتوه أو يوصلوا يقفوا يكملوا يمشوا يتكعبلوا ويتوه أو يوصلوا. وإذا كنا مش قادرين نكون زيهم نتأمل الأحوال ونوزن الأفعال. يمكن إذا صدقنا نمشي في صفهم. الزمان نسانا ايه جرالنا. الدنيا مالها ولا احنا مالنا ولا الزمان نسانا ايه جرالنا. بقينا نحبس في الصدور سؤالنا ونحسد الصادق على صدقه ونقف بين العاشق وبين عشقه. نهرب من الصفين إذا بكيو ونحسد البكين إذا ضحكوا. ما تمنعوش الصادقين.
انتوا لسه بتسمعوا اتجاه إجباري مع ريهام نيازي على تسعينات اف ام.
و ورجعنا مرة تانية من الفاصل وبنتكلم النهاردة عن تدني الأخلاق والذوق العام في المجتمع المصري. أي حد متابع أو راصد أحوال المجتمع المصري خلال 10 أو 15 سنة اللي فاتوا، أو يعني لو حد كان عايش برا زي حالاتي كده ورجع، يقدر يلاحظ إن في تغير كبير حصل في الشخصية المصرية، وإن إحنا بقينا عندنا أزمة أخلاق كبيرة وأزمة كمان في الذوق العام. حصل غياب لبعض الأخلاقيات وانحراف لبعض القيم كده عن مسارها، زي الضمير والصدق حل محلها الكذب والاحتيال والغش عشان الواحد يوصل للي هو عايزه. فقدنا قيم مهمة زي الإيثار ومساعدة الغير واحترام الكبير والعطف على الصغير وإهدار الوقت، ما بقاش في أي احترام للوقت، ما بقاش في حفاظ على النظافة العامة والقمامة، شايفينها قد إيه منتشرة في كل مكان. مبدأ تكافؤ الفرص والبقاء للأصلح ومن جد وجد، كل الحاجات دي انتهت، حل محلها الوسطة والمحسوبية والفهلوة عشان الواحد يوصل للي هو عايزه أيا كانت الطريقة، حتى لو خد حق مش بتاعه، حتى لو ظلم أو تحايل، الغاية تبرر الوسيلة. وللأسف ده أدى الحالة من الإحباط واليأس ما بين كتير من الشباب، وبالتالي عمل لنا أزمة في الهوية وفي الانتماء للوطن ما بين هؤلاء الشباب. الشهامة والجدعانة، يا مصريين إيه اللي حصل؟ ده احنا الشعب المصري ده معروف إن هم ملوك الجدعانة والشهامة، إيه اللي حصل لنا؟ عدم الاهتمام بمشاعر الآخرين، وده الحقيقة بنشوفه كتير قوي في الشارع. كل واحد بيتعامل مع الطريق أو الشارع إن هو ملكية خاصة لي، يعمل فيه اللي هو عايزه، هو بتاعه هو وبس، مش مهم اللي حواليه. والضوضاء اللي بنسمعها طول الوقت، سواء من الميكروفونات العالية أو كلاكسات العربيات أو الكاسات اللي بيشغلوه على أعلى صوت في العربيات، أو حتى الموتوسيكلات دلوقتي بقت تحط ميوزك، أو مش ميوزك، أغاني ومعليها بأعلى درجة، وأنا مجبرة أن أنا أسمع هذا النوع من الأغاني. يعني أنا واحدة مثلا ما بقدرش أسمع أغاني المهرجانات دي، مع احترامي للي بيحبها، ولكن أنا مش ذوقي، فليه تجبرني وتفرضها عليا؟ أنت حر ما لم تضر، وحدود حريتك لازم تنتهي عند حدود حرية الآخرين. نتيجة غياب القيم والأخلاق دي بقينا بقى بنشوف ظواهر وجرائم كمان غريبة على مجتمعنا، زي إيه؟ زي الغش الجماعي في الامتحانات، ظاهرة بنعاني منها من سنين. التنمر اللي انتشر بصورة كبيرة، والجديد بقى أنه بقى من ناس كبار ضد أطفال، يعني بقى من مدرسين كمان بنشوفه ضد الطلبة بتوعهم. التحرش يا جماعة بكل أنواعه، من أول اللفظي لحد الجسدي، وبقينا للأسف بنشوف متحرشين أطفال. أنتوا عارفين أن مصر تتصدر دلوقتي المرتبة الأولى أو الثانية عالميا في موضوع التحرش ده، يعني يا إما في الأولى يا إما في الثانية بعد أفغانستان، يعني الحقيقة واخدة الصدارة للأسف. الإحصائيات بتقول أن 99% من البنات والنساء في مصر اتعرضوا لنوع من أنواع التحرش، أيا كان يعني لفظي أو جسدي، لأن دلوقتي حتى المعاكسة بتتصنف أنها نوع من أنواع التحرش. فشيء محزن وشيء يكسف، ولما تبقى دي حتى السمعة اللي بتتصدر عننا برا وتأثر على السياحة، من كل النواحي شيء سيء جدا. الاغتصاب، واللي زاد عليه كمان اغتصاب الأطفال اللي بقينا بنشوفه، الأطفال عندها 2 أو 3 سنين، شيء حقيقة بره أي إطار للضمير وللعقل. ما هو أنت لما تسيب ظاهرة أو سلوك خاطئ كده لسنين من غير ما تحاول تعالجه أو تقومه، طبيعي أنه هيزيد ويتفاقم، زي كده الفيروسات اللي بتجيلنا كل سنة بشكل معقد ومتحور عن السنة اللي قبلها، فبالتالي بيصعب علاجها، هي نفس القصة. كمان في كلمات ما بقيناش تقريبا نسمعها، زي لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك، نعم، حضرتك، شكراً، شكرا شكرا، دي انا تقريبا ما بقتش اسمعها، انقرضت. يعني بقيت لما تدي حد حاجه يقولك ماشي. ماشي ليه يا حبيبي؟ ليه؟ فين شكرا؟ فين ميرسي؟ الله يمسيكي بالخير يا ماما نجوى، لو حد فاكر ماما نجوى وبقلوز، ده طبعا جيلي ويمكن الجيل اللي بعدي يعرفهم كويس قوي. لما كانت تقول له وتعلمه، عيب يا بقلوز، قول نعم، مش تقول ايه، قول لو سمحتي وشكرا. تعلمنا كتير قيم واخلاق من برامج الاطفال اللي كانت برامج هادفه وليها رساله. دلوقتي حل محلها ايه؟ السوشيال ميديا، اغاني المهرجانات المليانه الفاظ غريبه والاطفال بتسمعها، ديزني تشانل وكارتون نتورك، الحاجات اللي جايلنا من بره بقيم غريبه علينا، للاسف ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. وكمان للاسف التدهور الاخلاقي ما بقاش ليه علاقه بفئه اجتماعيه معينه، بالعكس انت ممكن تشوف ناس يعني اليجنت وشيك جدا ومتلمعين على الاخر، بس مجرد ما يحصل ما بينك وبينهم كلاش او موقف او احتكاك، تلاقيهم تحولوا، طلع منهم ألفاظ وسلوك ما تتخيلش ان يطلع من ناس بالشكل ده. للأسف المظاهر بقت تخدعنا وبقينا نهتم بيها ونقدرها اكتر من الاخلاق، ويمكن ده كان موضوع حلقتنا الحلقة اللي فاتت. وسبحان الله احنا لو نركز كده هنلاقي ان كل الظواهر والسلوكيات السلبية يا مرتبطة ببعض يا بتؤدي لبعض يا هي نتيجة لبعض. لو بصينا لكل موضوعات حلقاتنا من ساعة ما بدأنا البرنامج لحد النهاردة هنلاقي ان كل السلوكيات السلبية دي مرتبطة ببعض وليها علاقة ببعض. طيب ايه اللي حصل وليه وصلنا لكده؟ هنتكلم ان شاء الله في اللينك الجاي. بس قبل ما نطلع للفاصل عايزة اقول لكم فزورة فكروا فيها لحد ما نرجع. لو في انسان عنده 4 صفات وكل صفة منهم بتساوي عدد معين من النقاط او ليها قيمة معينة، ومجموع النقاط بتاعت الصفات دي 1000 نقطة، الحاجات دي هي ايه؟ او الصفات دي هي المال والجاه والاخلاق والجمال. شوفوا كده لحد ما نرجع من الفاصل ازاي ممكن نوزع 1000 نقطة على 4 صفات دي، ونتكلم لما نرجع. هنسمع دلوقتي الست فيروز ننظف سمعنا شوية ونحن والقمر جيران.
نحن والقمر جيران بيته خلف تلال بيطلع من قبال يسمع الألحان. نحنا والقمر جيران عارف مواعيدنا ودارك كبر ميدنا أجمل الألوان.
انتوا لسه بتسمعوا اتجاه اجباري مع ريهام نيازي على 90s FM.
برحب بحضراتكم مرة تانية وبنتكلم عن تدني الاخلاق والذوق العام في مجتمعنا. عرفتوا حل الفزورة؟ عرفتوا توزعوا النقط على 4 صفات اللي احنا قلناهم؟ خلوني اقول لكم الحل الصحيح. لو الإنسان عنده أخلاق هيكون معاه 1 أو هنديله 1، ولو الإنسان عنده أخلاق وجمال هنزود 0 على 1، يبقى كده عنده 10 نقط. لو عنده أخلاق وجمال وجاه هنحط كمان 0، يبقى كده معاه 100 نقطة. لو عنده أخلاق وجمال وجاه ومال هنزود كمان 0، وكده يبقى عنده 1000 نقطة. لو شلنا بقى الأخلاق من المعادلة دي اللي هي بتساوي 1 هيبقى الحصيلة إيه؟ 3 أصفار، يعني لا شيء. يعني الإنسان من غير أخلاق حتى لو عنده كل الحاجات التانية دي يساوي لا شيء. وده على فكرة مش كلامي عشان ما تفتكروش إني بفتي، ده كلام الخوارزمي العالم عالم الرياضيات العربي العلامة الكبير، وهو عمل المعادلة دي الحقيقة ما بين الأخلاق والإنسان عشان يعرف الناس أهمية الأخلاق في حياتنا وقد إيه إن الإنسان فعلا بلا أخلاق لا يساوي شيء. طيب ايه الاسباب بقى؟ ايه الاسباب اللي وصلتنا لهذا التدني الاخلاقي؟ كتير من الناس لما تتكلم معاهم في الموضوع ده يقولوا لك السبب هو الثوره من بعد ثوره يناير واحنا حصل لنا هذا الانفلات الاخلاقي. ولكن انا بشوف ان اللي وصلنا له ده نتيجه ترسبات ويعني تراكمات من سنين، يمكن من السبعينات، من ايام سياسة الانفتاح وسفر كتير من المصريين لدول الخليج علشان يكسبوا مزيد من المال، ومن وقت ده أصبحت المادة هي أهم شيء في الحياة. والترسبات دي بقى فضلت تزيد تزيد، بس هي كانت مكبوتة مقفولة عليها يعني تحت السطح. ولما جت الفرصة إن هي تطلع، لما حصل الثورة وحصل الانفلات الأمني، حصل بقى الانفلات الأخلاقي وانفجر في وشنا في أسوأ صوره وطلع فوق السطح، وبقى كل واحد شايف إنه هو خلاص حر يعمل ما بداله، لأن مفيش أي عقاب ولا في أي حد هيحاسبه. ومن ساعتها للأسف وإحنا بنعاني من هذا التدهور والانفلات الأخلاقي. خلينا نشوف رأي الطب النفسي في هذا الموضوع، ونعرف إحنا ليه وصلنا لكده وإيه الأسباب وإزاي نقدر نعالج هذه الظاهرة. معانا على التليفون دلوقتي دكتورة أميرة أدهم، هي لايف ستايل كونسلتنت، وإن شاء الله تقدر تساعدنا إن إحنا نفهم ونحل هذه الظاهرة. مساء الخير دكتورة أميرة.
مساء الخير، إزيك يا ريهام؟
الحمد لله، أهلا بحضرتك وسعيدة إن حضرتك معايا.
اهلا بيكي. انا بس اميره مرسي، اميره ادهم ده مش اسمي انا.
انا اسفه استاذه دكتوره اميره. دكتوره اميره مرسي. طيب دكتوره اميره، عايزين نبدا مع حضرتك الاول كده نحط ايدينا على ايه هي اسباب تدني الاخلاق والذوق العام في مجتمعنا، وده انعكاسه ايه على الشخصيه المصريه؟
بص يا ريهام، اول حاجه لازم نبقى عارفينها احنا ازاي الاخلاق دي بتتشكل، يعني ايه اللي بيخلي حد عنده اخلاق ومبادئ معينة وواحد تاني عنده مبادئ وأخلاق تانية. إحنا ما بنتولدش بالأخلاق، يعني دي مش حاجة وراثية، دي حاجة بنتعلمها
طبعًا.
بتنتج من الرعاية، يعني حاجة عمليات دماغية متداخلة بتحصل نتيجة للرعاية اللي بياخدها الأطفال أثناء التربية بتاعته. فإحنا اللي حصل عندنا في المجتمع بتاعنا إنه كان في ارتباط ما بين الكير جيفر او الاب او الام اللي بيرعوا الاطفال وبيكلموا معاهم وبيشرحوا لهم وبيعلموهم عن طريق التعزيز الايجابي، ان هم يعاقبوهم او يعاقبوهم ويدوهم كفاءات ويشوفوهم بيعملوا ايه ويقلدوهم. يعني بيشوف الطفل، بيشوف الاب والام بيتعامل ازاي مع الناس، وبيشوف مين بيقول شكرا ومين بيقول لو سمحت ومين بيقول وبيرفض الغش وبيرفض الخداع وبيرفض الرشوة وبيرفض الحاجات الغلط اللي احنا شايفين دلوقتي ان هي بقت منتشر عندنا.
ده من سلوك الاب والام، من القدوة
بالضبط. اللي حصل ان ده يعني هو القدوة، كان في نموذج هما بيتعلموا منه اللي هو الاب والام، الاسرة والمدرسة والجامعة والشارع، احنا كلنا بنشوف بعض وبنتعلم من بعض.
طبعا.
اللي حصل انه في فترة من الفترات، في مرحلة من المراحل زي ما حضرتك قلتي كده، انه حصل الانفتاح والناس ابتدت تسافر وتطلع برا وبقت بتقضي اوقات في الشغل كتير قوي، وممكن تبقى مسافرة وسايبة اولادها مع الجدود، مع الخلان، مع العمام، فما بقاش الناس بتتعلم الاخلاق صح.
طبعا.
لان هما مش شايفين حد، ما عندهمش قدوة يتعلموا منه، مش شايفين الرول
مفيش موديل. الرول موديل، فطبعا ده خلينا حاجات تانية بقى في السوشيال ميديا وايا بقى كانت هم لقوا البلاد رول مودلز تانية غير مناسبة وغير يعني مؤهلة ان هي تبقى اساسا قدوة.
هم لازم هيدوروا على حاجة يتعلموا منها، فبيدوروا في السوشيال ميديا، بيدوروا في اليوتيوب، بيدوروا في اي حاجة بقى علشان يتعلموا في الافلام، في المسلسلات، في الحاجات اللي بتطلع. فانا بتفرج على اي حاجة عشان اتعلم منها، لان هو ده، انا ما عنديش حد، ما انا ما عنديش اب، ما عنديش ام، او مش متواجدين معايا بالوقت
فلازم هملى الفراغ ده بحاجه تانية.
بالظبط. فبدور على حاجه تانية اتعلم منها، فبتعلم اللي بشوفه قدامي.
وطبعا دور الاعلام والثقافه والفن ده كل ده تراجع للاسف.
ما هو تراجع لانه الجيل اللي موجود اوريدي دلوقتي بقى يعني اولا كمان الانفتاح في السوشيال ميديا وفي الميديا ان جنرال. يعني انا لما يبقى زمان مثلا زي ما حضرتك قلتي قبل كده في ماما نجوى، احنا كان عندي قناه اولى وقناه تانية والاذاعات كانت اذاعتين ثلاثه، فكان في رقابه. يعني انا كده كده سايب ابني مثلا في البيت لوحده، انا عارف ان هو هيتفرج على التلفزيون على القناه الاولى والتانية.
بالظبط.
ما عندوش اوبشن ان هو يتفرج مثلا على اليوتيوب فيتفرج على حاجه انا مش عايزه يتفرج عليها. انا كنت عامل رقابه حتى وانا مش موجود في البيت.
بالزبط.
لكن دلوقتي لا، ما بقاش كده. ده وانا موجود في البيت انا ممكن ابني يبقى قاعد بيتفرج على حاجه انا ما اعرفش ايه هي ويتعلم منها حاجات انا مش عايزه يتعلمها. يعني الجيل اللي موجود اللي هو كان عنده المثل والأخلاق والقيم اللي هي اللي احنا تربينا عليها, المحبة والطيبة وإيثار الآخرين والعمل, وإن العمل ده ليه قيمة قوية جدا. الجيل ده هو اللي ربى الأجيال اللي بعد كده
بالضبط.
بس هو ما ربهوش, ما كانش متواجد معاه, هو سابه للسوشيال ميديا وسابه للانفتاح وسابه للتكنولوجي اللي خلت الناس تبقى بتختار من غير ما يبقى انا من الاول انا عامل في دماغه عمليه دماغيه صح, انه يبقى عارف يختار ايه الصح وايه الغلط.
طب ايه الحلول بقى ممكن نحل نقاوم ازاي الظاهره دي يا دكتوره اميره؟
الرقابه. الرقابه هي اهم حاجه, الرقابه على التعليم, على المدارس, على الرقابه. مش لازم ان انا يعني مش لازم ان انا مثلا ابقى بمنع, بعمل ليميتيشن لحاجات معينه, لا انا ما سيبش ابني قاعد لوحده فترات طويلة ومش عارف هو بيعمل ايه ولا بيشوف ايه. في المدرسة ما يبقاش انا مديهم اكتيفيتيز يعملوها, او التدريس, الناس اللي بتدرس او الناس اللي بتقوم على تعليم وتربية الاطفال, ما يبقاش هم اساسا عندهم مبادئ او بيعملوا حاجات ضد المبادئ والقيم اللي احنا عايزينها. وانا لما ابقى بطلب من ابني ان انت ما تشربش سجاير, ما ينفعش اخليه يبقى شايف ان في سموكينج روم في المدرسه بالزبط. او شايف المدرسين قاعدين بيشربوا,
او انا كأب اكون بدخن يعني واقول له ما تدخنش.
ما ينفعش اقول له مثلا ايه ان انت مفروض انك بتشتغل في مكان صح فانت لازم تعمل اللي عليك, ويلاقي المدرس في المدرسه بيدي دروس.
طب
انا جاي المدرسه هنا علشان اخد اتعلم, ما انت ليه بتدي دروس خصوصيه بره المدرسه؟
فكرة القيم المزدوجة دي
بالضبط. لازم يبقى فيه رقابة, لازم يبقى فيه تنفيذ للقوانين, لازم يبقى فيه قانون وأنا بنفذه. أنا عندي قانون موجود وأنا بنفذه, في حد بيخلي القانون ده يتنفذ, بيخلي الناس اللي موجودة في المكان ده يبقى هي فعلا بتعمل الحاجات اللي مفروض أنها تعملها. منظمات المجتمع المدني اللي موجودة مثلا تبع الحكومة, الجمعيات التنمية المجتمع والجمعيات الشرعية والدينية والحاجات دي كلها لها دور. يعني هي هيبقى دورها مجرد التوعية, بس أهم حاجة عشان نصلح ده هو الرقابة.
بالضبط بالضبط. بشكر حضرتك, شكرا جزيلا يا دكتورة أميرة, الحقيقة نورتيني واستفدنا كتير بالآراء اللي حضرتك قلتيها وبالحلول, وإن شاء الله يا رب يعني يكون في خطوات جادة على أرض الواقع لمواجهة هذه الظاهرة بإذن الله. ميرسي لحضرتك جدا, شكرا
لك. ميرسي,
باي باي. باي باي. وزي ما سمعنا دكتورة أميرة والرأي النفسي والتحليلها للظاهرة دي, بصوا يا جماعة أنا بعتبر أن قضية الأخلاق دي قضية أمن قومي, لأنها بتنخر في أساس وجدران المجتمع, ولا قدر الله ممكن في أي وقت المجتمع ده ينهار, فهي قضية بقاء أو فناء, مش موضوع اختياري أبدا, ده شيء إجباري وإلزامي لازم نشتغل عليه بأقصى سرعة. وترجع تاني دور الأسرة في التربية زي ما قلنا وزي ما قالت الدكتورة أميرة, موضوع القيم المزدوجة والولاد بيتعلموا مننا. أنا افتكرت موقف حصل بيني وما بين بنتي زمان شوية, يعني كانت في عز سن المراهقة, عملت حاجة غلط يعني تصرف مش لائق, وكلمتني كمان بأسلوب مش لطيف. فأنا وقتها قلت لها على فكرة أنت كده دي بنت, أنت بنت مش مؤدبة وده تصرف مش مؤدب. فردت عليها بمنتهى البساطة وقالت لي على فكرة أنت اللي ربتيني. فأنا بقى يعني قلت أفهمها يعني مش هسكت, قلت لها واضح أن أنا معرفتش أربي. راحت رد عليها بمنتهى نفس ذات البساطة قالت لي it's your fault, يعني هي دي غلطتك, إذن هذه غلطتك. طبعا أنا يعني الدم غلي في عروقي وضرب في نفوخي والشرار طلع من عيني كأي أم في الموقف ده, ولكن لما هديت شوية وفكرت مع نفسي لقيت إن كلامها حقيقي وعندها حق. إحنا ولادنا نتيجة تربيتنا وسلوكهم وأفعالهم وأخلاقهم نتيجة القيم والمبادئ اللي إحنا بنغرسها فيهم, فلو ده غاب ما نلومهمش بعد كده. عايز أزود كمان على من ضمن الحلول اللي أنا شايفاها دور المؤسسة الدينية. يا جماعة المؤسسة الدينية لازم ترجع تقوم بدورها, كفاية كلام عن ظاهر الدين, إحنا نسينا أن الدين معاملة, والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قاعدين سنين بنتكلم عن مظهر الحواجب والمانيكير والألوان والزينة وحاجات مش هترتقي بينا ولا بمجتمعنا, عشان كده بنقول لازم لابد من تجديد الخطاب الديني, ودايما الإدارة السياسية بتتكلم في الموضوع ده وبتنادي بيها, مش ان احنا عايزين نغير في الدين, عايزين نغير الخطاب, يعني نتناول موضوعات تهم المجتمع وترتقي بالأخلاق وبالقيم وترجع لنا تاني المبادئ اللي غابت عننا. انا بشوف انه لازم يكون في خطة او مشروع قومي يشترك فيه كل المؤسسات بقى، الأسرة، المؤسسة التعليمية، الدينية، الثقافية والفنية، كل ده، وتبقى خطة ليها مطلوب إنجازها في خلال مدة معينة، ويتعمل لها آليات للتنفيذ وللمتابعة وللرقابة زي ما قالت الدكتورة أميرة، ويكون في قوانين رادعة ومغلظة على جرائم زي الاغتصاب والتحرش. وأنا بشوف إن الأهل لازم يكون يعني ياخدوا دور من العقاب لو الولاد اللي عملوا الجرائم دي تحت السن القانونية، لأن هم نتيجة تربية أهليهم. من لازم نعرف إنه مفيش حد في العالم بيلتزم من غير قوانين، من أمن العقاب أساء الأدب، دي حاجة معروفة. أخيرا عايز أقول لكم إنه الدول لا تنهض بالقوة العسكرية أو الاقتصادية وفقط ولا غير، ولكن بالنهضة، النهضة بتاعت الدول بتيجي بأخلاق المواطن. وأحمد شوقي لما قال إنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ما كانش من فراغ. وأرسطو قال لنا السعادة هي الالتزام بالفضيلة، يعني لو الإنسان مش ملتزم بالفضيلة مهما كان عنده مال وسلطة وجاه هو داخليا لا يشعر بالسعادة، والعكس صحيح. لو أخلاقنا تحسنت حياتنا كلها هتتحسن، ووضعنا الاقتصادي والاجتماعي هيتحسن. يعني في الآخر it's a win-win situation، الكل فيها كسبان. ياريت نرجع تاني نلتزم بأخلاقنا وبالفضيلة وبالذوق، ونبدأ كل واحد يبدأ بنفسه، محدش يستنى غيره يبدأ أبدا. احنا للأسف وقتنا خلص، وانا اتبسطت قوي ان انا كنت معاكم النهاردة. يارب الحلقة تكون عجبتكم. انا هسيبكم دلوقتي مع اغنية خدني الحنين لمحمد فؤاد. الاغنية دي الحقيقة وانا بوضب كده اغاني البرنامج النهاردة تأثرت جدا بالتعليقات اللي شفتها على الاغنية دي. ياريت لو تدخلوا كده تعملوا سيرش وتقروا التعليقات، كم التعليقات من غير المصريين، من أشقائنا من الدول العربية، وكم المشاعر اللي بيعبروا عنها ناحية مصر والمصريين وتقديرهم وحبهم للشعب المصري. لدرجة في واحد كان بيقول أنا بشتاق كتير لمصر مع أني عمري ما زرتها، بس بحس أن في رابط بيني وما بينها، زي الرابط كده اللي ما بين الطفل وأمه وهو مش عارف الرباط ده جاي من إيه. هي التعليق ده أنا شفته مع أكتر من حد من غير المصريين، من أشقائنا العرب بيحسوا قد إيه بمشاعر وبارتباط مع مصر، مع إن ممكن يكونوا عمرهم ما زاروها. ده ليه؟ عشان مصر كان ليها الريادة في الفن والثقافة والإعلام والتنوير، وكانت هي المنارة والمنبر للدين الوسطي المعتدل، وبالتالي كل أهلينا وإخواتنا في الدول العربية اتربوا على الأفلام والأغاني والبرامج المصرية اللي شكلت وجدانهم زي ما شكلتنا بالظبط. فحصل الرابط القوي ده بينهم وما بين مصر وما بين الشعب المصري. اوعوا يا جماعة نفقد الدور ده او يتنسي او يتراجع، اوعوا يفلت منا الرابط اللي بيربطنا بكل اللي حوالينا. هنطلع نسمع خدني الحنين وانا هقول لكم باي باي، وألقاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الثلاث الساعة 5:30 واتجاه اجباري.
خدني الحنين بعد السنين، جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا، وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا. هنا بلقى نفسي وروحي، هنا ببقى أنا. عدت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليني الشوق لهفت قلبي دايب. عدت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليني الشوق ولهفت قلبي دايب. أجمل صبا وناس طيبة، هنا جدع جيران، هنا أصحاب زمان، هنا حب عدى وفات عالي 10-15 سنة.